لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين عليه السلام. الوظيفة الثانوية في حالة الشك. قلنا أن الوظيفة العملية في حالة الشك في التكليف تارة نبحثها على مستوى الوظيفة الأولية التي يدركها العقل بقطع النظر عن تدخل الشارع، وتارة نبحثها على مستوى الوظيفة الثانوية التي تتعين من قبل الشارع تبارك وتعالى. أما على مستوى الوظيفة الأولية التي يدركها العقل بقطع النظر عن تدخل الشارع، فقد قلنا أن الصحيح هو أن الوظيفة العملية الأولية عبارة عن إصالة الاحتياط العقلية خلافا للمشهور القائلين بإصالة البراءة العقلية. وقد بحثنا في ذلك وقلنا بأن الصحيح هو قاعدة حق الطاعة، نظرية حق الطاعة في مقابل نظرية قبح العقاب بلا بيان التي تمسك بها المشهور. إذن فالوظيفة العملية الأولية في حال الشك التي يدركها العقل بقطع النظر عن تدخل الشارع لتعيين الوظيفة العملية عبارة عن الاحتياط. لا بد لنا أن نحتاط في كل تكليف نحتمل صدوره من الشارع تبارك وتعالى. العقل يدرك ضرورة الاحتياط في كل تكليف نحتمل صدوره من قبل الشارع تبارك وتعالى ما لم يرد الترخيص في ترك الاحتياط من قبله هو تبارك وتعالى، كما أشرنا إليه سابقا حيث قلنا بأن منجزية الظن والاحتمال التي تحصل في ضوء نظرية حق الطاعة هذه المنجزية مشروطة عقلا بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع هو تبارك وتعالى، خلافا لمنجزية القاط حيث أن منجزية القاط لا يمكن ورود الترخيص في مخالفة القاط كما شرحنا ذلك سابقا. أما في الظن والاحتمال يعني عند الشك في التكليف وإن كان التكليف منجزا عقلا لكن هذه المنجزية مشروطة عقلا بعدم ورود الترخيص في ترك الاحتياط. فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع هو في ترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك سقطت هذه المنجزية وتبدلت الوظيفة العملية بالبراءة، وستكون هذه البراءة براءة شرعية. وبالفعل في الوظيفة الثانوية في حالة الشك نقول بأن الشارع تبارك وتعالى قد صدر منه الترخيص الشرعي في مخالفة التكليف المشكوك، يعني في التكليف غير القطعي، كل التكاليف غير القطعية، يعني أن الظن والاحتمال بالتكليف قد سقطت منجزيتهما إلا إذا كان الظن ناشئا من إمارة حجة شرعا كما سيأتي، لكن بصورة عامة قد ورد الترخيص من قبل الشارع في ترك الاحتياط في كل تكليف لم يحصل القاطع به في كل تكليف لم يحصل لنا القاطع به. وهذا ما نسميه بالوظيفة العملية الثانوية، يعني أن الشارع تبارك وتعالى تدخل في تعيين الوظيفة العملية وبذلك ينتفي موضوع القضية الحكم العقلي بضرورة الاحتياط، لأن الحكم العقلي بضرورة الاحتياط كان من أساسه مشروطا بعدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ينتفي موضوع الحكم العقلي، الحكم العقلي يزول بانتفاء شرطه بانتفاء موضوع، لأن الشرط هم يعتبر دخيل في الموضوع بعد، فينتفي بانتفاء الموضوع. ما نقصد بالموضوع هنا يعني أن الشرط الذي كان من قبل العقل، هذا الشرط العقل الذي أدرك ضرورة الاحتياط إنما أدرك ضرورة الاحتياط فيما إذا لم يرد الترخيص، فإذا ورد الترخيص انتفى موضوع حكم العقل، بعد يزول حكم العقل بضرورة الاحتياط. ولهذا نقول أن هذه الوظيفة العملية الثانوية تنفي موضوع الوظيفة العملية الأولية، فالوظيفة العملية الأولية تزول، يعني حكم العقل بضرورة الاحتياط يزول بمجيء هذه الوظيفة العملية الثانوية، يعني بمجيء الترخيص من قبل الشارع في ترك الاحتياط. وهذا الترخيص الشرعي في ترك الاحتياط يسمى اصطلاحا بالبراءة الشرعية، وهي بحاجة إلى أدلة شرعية على ذلك، نحتاج إلى أدلة تثبت لنا أنه حقا قد صدر الترخيص من قبل الشارع. فلا بد وأن نبحث عن أدلة البراءة الشرعية أولا، ثم نبحث في الاعتراضات التي قد تواجه هذه الأدلة، الاعتراضات العامة على هذه الأدلة، لأن الاعتراضات الخاصة على كل دليل دليل، خب في كل دليل نبحث، هناك اعتراضات خاصة على كل دليل من أدلة البراءة الشرعية نبحثها عند التعرض لذلك الدليل، كل دليل نتعرض له نتعرض لذكر الاعتراضات الخاصة التي ترد على ذلك الدليل بالذات. وهناك اعتراضات عامة على أدلة البراءة الشرعية ستأتي في النهاية إن شاء الله، في نهاية عرض الأدلة أدلة البراءة الشرعية. إذن البحث الأول في عرض أدلة البراءة الشرعية، استدل على البراءة الشرعية بآيات من القرآن الكريم وبالسنة المطهرة. أولا أدلة من القرآن الكريم، جملة من الآيات ادعي دلالتها على البراءة الشرعية. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، العبارة نقرأها، الوظيفة الثانوية في حالة الشك والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى، هذا قد شرحت لكم ما ترفع موضوع القاعدة الأولى، باعتبار أن القاعدة الأولى العقلية كان موضوعها هو عدم ورود الترخيص، لأن العاقل إنما أدرك ضرورة الاحتياط في ضوء قاعدة حق الطاعة، في ضوء نظرية حق الطاعة، إنما يدرك العاقل ضرورة الاحتياط لمن لم يرد لمن لم يصل إليه الترخيص الشرعي من قبل الله، من قبل الشارع تبارك وتعالى. فإذا ورد الترخيص الشرعي، يعني هذه الوظيفة العملية الثانوية إذا ثبتت ينتفي موضوع القاعدة العملية الأولى. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. أولا أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها، يعني على البراءة الشرعية، بالكتاب الكريم والسنة، أدلة البراءة من الكتاب. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن ما الموصولة في هذه الآية مطلقة، تشمل المال والفعل والتكليف، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، لا يكلف الله نفسا بل فعلا إلا الفعل الذي آتاه، ولا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه. وإتيان كل شيء بحسبه، إتيان المال برزقه إياه، وإتيان الفعل، الله تعالى لا يكلفنا بفعلا إلا الفعل الذي أقدرنا عليه، إتيان الفعل بإعطاء القدرة عليه، وإتيان التكليف بإبلاغه. فإذا تمسكنا بإطلاق هذه الآية نعرف أن الله تبارك وتعالى رخصنا في التكليف الذي لم يبلغه إلينا تمسكا بإطلاق هذه الآية، لأن الإطلاق يقتضي أنه يقصد بما الموصولة لا المال والفعل فقط فحسب، بل حتى التكليف، بل فيكون في ضمن الآية، في ضمن هذا الإطلاق ستدل الآية على أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا بالتكليف الذي أوصله إليه إلى المكلف، وهذه هي البراءة الشرعية. هذا بيان التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة الشرعية. هناك اعتراض مشهور بل صدر من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على التمسك بهذه الآية الكريمة، وهو أننا لو تمسكنا بإطلاق ما الموصولة استلزم أن تكون الهيئة التركيبية بين الفعل يكلف وبين ما الموصولة، هذه الهيئة التركيبية استلزم أن تكون قد استعملت في نسبتين متغايرتين، وهذا استعمال لله في معنيين، والاستعمال لله في معنيين مستحيل. ما هما النسبتان المتغايرتان؟ النسبتان المتغايرتان هما أولا نسبة الفعل إلى المفعول به، وثانيا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. أنتم تعرفون بأن نسبة الفعل إلى المفعول به تختلف نوعا عن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. تارة تقول بلي أكرم زيدا، وتارة تقول أكرم إكراما. أكرم زيدا، طب هذا نسبة الفعل الإكرام إلى المفعول به، إلى من يكرم. الإكرام ومن يكرم إذا قامت نسبة بينهما فهي نسبة بين أمرين متباينين، نسبة بين الإكرام وبين المكرم، فالنسبة بين نسبة بين أمرين متباينين، بينما النسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق نسبة بين الفعل وبين نوع من أنواعه ليس مباينة، بل الإكرام بل أكرم إكراما، أكرم يدل على الإكرام، وإكراما يعني إكراما معينا إذا كان المفعول المطلق مفعول المطلق نوعي، لأن هناك عدة أقسام في المفعول المطلق. المفعول المطلق المعروف هو المفعول المطلق الذي يعين نوعا معين، مثل جلسة جلسة الأمير، أكرم إكراما خاصا، إكراما مثلا معنويا ماديا، يعين نوع معين من الإكرام. فهذا يكون نسبة الفعل إلى طور من أطواره، إلى نوع من أنواعه، فليس في النسبة بين متباينين، بل النسبة بين الفعل وبين طور من أطواره. إذن فالنسبة بين الفعل والمفعول به تختلف عن النسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق. وحينئذ ما الموصول هنا إن كان يعبر عن المال أو الفعل لكان بمنزلة المفعول به، لأنه لا يكلف الله نفسا مالا، التكليف بالمال هذا مفعول به، كما أن التكليف بالفعل أيضا مفعول به، يعني لو أقدره على هذا الفعل فالفعل يصير مفعول به. فإذا كان المقصود بما الموصولة هو المال أو الفعل، فالنسبة نسبة المفعول به، نسبة النسبة بين يكلفه وبين ما الموصولة كنسبة الفعل إلى المفعول به. لكن إذا كان المقصود بما الموصولة عبارة عن التكليف، إيش راح يكون؟ راح يكون مفعول مطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي بل أوصله، التكليف الذي آتاه. فما الموصولة راح يعبر عن التكليف،
وهذا راح يكون مفعول مطلق.
طبعا على كلام في أن المستثنى يقوم مقام المستثنامين فيصير سواء في المفعول به أو في المفعول المطلق، أكو هذا الكلام، أنه لأن ما هنا مستثنى من حيث الإعراب النحوي مستثنى إلا ما آتاها، فإنما يعتبر مفعول به أو مفعول مطلق باعتبار أن المستثنامين عندما يحذف يقوم المستثنى مقام المستثنامين، فيأخذ إعراب المستثنامين باعتبار أنه من حيث المعنى ذاك الفعل راح يتعلق بهذا المستثنى. فعندما نقول مثلا بني لم يأتني إلا زيدون، زيدون راح يصير فاعل يأتني، لم يأتني يعني لم يأتني أحد إلا زيدون، أحد من يحذف ايش راح يكون؟ راح يكون لم يأتني إلا زيدون، هذا راح زيدون منين؟ راح زيدون باعتبار أنه بني أقيم مقام الفاعل المحذوف، الفاعل المحذوف هو أحد، عندما أحد يحذف زيدون راح يصير بمنزلة الفاعل، زيدون راح يصير فاعل يأتي. فهنا هم هكذا المستثنى يقوم مقام المستثنى منه، فإذا كان المستثنى من المحذوف عبارة عن مال أو الفعل، فما الموصولة راح يقوم مقامه يصير مفعول به، وإذا كان المستثنى منه المحذوف عبارة عن التكليف فما راح يقوم مقامه يصير مفعول مطلق. إذن فإذا تمسكنا بالإطلاق قلنا بأن ما الموصولة هنا مطلق يشمل المال والفعل والتكليف. سنحتار في تفسير نسبة هذا الفعل إلى ما الموصولة، يعني إذا كان ما الموصولة يشمل الأمور الثلاثة كلها، يشمل المال والفعل من ناحية ويشمل التكليف من ناحية أخرى، فستكون النسبة بين الفعل وبين ما الموصولة نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق في نفس الوقت، وهذا استعمال لله في معنيين، لأن الهيئة التركيبية لا يمكن أن تستعمل في نسبتين متفاوتتين، نسبتين متغايرتين. إذن يستلزم من ذلك استعمال الله في معنيين. هذا هو الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على التمسك بإطلاق هذه الآية لإثبات البراءة الشرعية. هناك محاولات للجواب على هذا الاعتراض. المحاولة الأولى للجواب على هذا الاعتراض ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه، حيث قال بأنه ما المانع من أننا نتمسك بالجامع بين النسبتين، نفترض وجود جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وقد استعملت الهيئة التركيبية في الجامع بين هاتين النسبتين، فنتمسك بالإطلاق لإثبات أن المراد هو الجامع بين هاتين النسبتين بحيث يشمل كلتا النسبتين، فلا يستلزم حينئذ استعمال اللفظ في معنيين، لأنه إنما يستلزم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا قلنا باستعمال اللفظ في كل من النسبتين مستقلة عن النسبة الأخرى، هذا الذي يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنيين. أما إذا حولنا ذلك إلى معنى واحد جامع بين المعنيين سيكون معنى واحد، قالت الأمر هذا المعنى الواحد جامع بين المعنيين، هناك نوع من النسبة جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وبين نسبة الفعل إلى المفعول به، وقد استعملت الهيئة التركيبية في ذاك المعنى الجامع. خب هسه هو ما قايل شنو، لكن إجمالا قايل بأنه الجامع العاقل لا يمنع من وجود جامع بين هاتين النسبتين، صراحة نعترض عليه. هذا كلام المحقق العراقي رضوان الله عليه.
قال بأنه هناك معنى جامع لا يمنع العاقل عن وجود جامع بين هذين النوعين من النسبة، فنقول بأنه نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الهيئة التركيبية قد استعملت في ذاك المعنى الجامع بين النسبتين، وبذلك نتخلص من مشكلة استعمال اللاف في معنيين. هذا ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه جوابا عن هذا الاعتراض، ردا على هذا الاعتراض. طبعا هذه المحاولة من قبل المحقق العراقي رضوان الله عليه غير صحيحة، وذلك باعتبار أنه الجامع بين النسبتين هل يقصد به الجامع الحقيقي أو يقصد به الجامع العرضي؟ إن قصد به الجامع الحقيقي فقد عرفنا في بحث المعاني الحرفية أن المعاني الحرفية لا جامع حقيقي فيما بينها، لا بد ما ناسين في بحث المعاني الحرفية في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة بشكل مشروح درسنا طبيعة المعاني الحرفية، وقلنا بأن المعنى الحرفي عبارة عن النسبة بين شيئين، وهي مصداق حقيقي من النسبة، ليس صورة ذهنية عن النسبة، وإنما مصداق حقيقي عن النسبة يمكن حملها على نفسها بالحمل الأولي الذاتي، بحمل هو بالحمل الأولي الذاتي، وهذا ما شرحناه في بحث المعاني الحرفية. وقلنا بأنه بل على أساس أن المعنى الحرفي مصداق حقيقي عن النسبة، إذن فإذا أردنا أن نأخذ جامع حقيقي بين نسبة ونسبة أخرى لابد وأن نلغي ماذا؟ نلغي ما به الامتياز، وإذا ألغينا ما به الامتياز فقد كونه نسبة، فقد نسبتيته الحقيقية. إذا ألغينا ما به الامتياز، لأن ما به الامتياز هي الأطراف، هي الأطراف، فإذا ألغينا الأطراف ما راح تبقى نسبة حقيقية، راح يصير صور ذهنية عن النسبة، نسبة حقيقية ما راح تبقى. إذن جامع حقيقي بين نسبتين حقيقيتين غير معقول، ما ممكن اقتناص جامع حقيقي بين معنيين حرفيين. هذا ما شرحناه في محله. إذن فإن كان يقصد المحقق العراقي بالجامع بين هاتين النسبتين، إن كان يقصد الجامع الحقيقي ورد عليه أن هذا مستحيل، أن من المستحيل اقتناص جامع حقيقي بين معنيين حرفيين. وأما إن كان يقصد بالجامع الجامع الانتزاعي، الجامع العرضي وما شابه، فبحيث لا يكون معنى حرفي يفقد عن حرفيته، يفقد نسبيته الحقيقية، فهذا معنى أنه يتحول إلى معنى اسمي، ورح يكون معنى مجازي ولا قرينة عليه، يعني الإطلاق ما رح يغير المعنى، الإطلاق إنما يجري فيما إذا كان المعنى مشخصا، الإطلاق ينفي القيد عن المعنى الذي هو مشخص في حد ذاته. الإطلاق ما يجي يغير المعنى، يحول المعنى إلى معنى مجازي، الإطلاق إنما يجري فيما إذا كان المعنى بطبيعته واضحا، وعندئذ هذا المعنى الذي هو واضح نشك في أنه هل قصد فيه القيد أو لم يقصد فيه القيد، الإطلاق يقول لنا بأنه لم يقصد فيه القيد، هذا دور الإطلاق. أما إذا كان هناك معنى آخر مجازي شككنا في أنه هل قصد المعنى الحقيقي أو قصد ذاك المعنى المجازي، وكان المعنى المجازي أكثر إطلاقا عن المعنى الحقيقي، هذا بالإطلاق لا يمكن أن نحول المعنى إلى ذاك المعنى المجازي، لأن ذاك المجازي أكثر إطلاقا أوسع من المعنى الحقيقي. هذا في مثل هذه الحالة لا يمكن تعيين المعنى المجازي في مقابل المعنى الحقيقي تمسكا بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يجري بعد أن يتعين المعنى، أما إذا كان المعنى لا زال هو غير معين، فعلى أي أساس نعين المعنى بسبب الإطلاق بإجراء الإطلاق؟ إنما يجري الإطلاق بعد أن يتعين المعنى. وهنا نقول بأن المعنى الحقيقي هو المعنى الحرفي، النسبة، إما نسبة الفعل إلى المفعول به أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، هذا المعنى الحقيقي. أما تحويل ذلك إلى معنى مجازي بل جامع بين هاتين النسبتين، وهو هذا الجامع يكون جامع عرضي، والجامع العرضي يكون معنى اسمي مو معنى حرفي، فإذا استعملت الهيئة التركيبية في هذا المعنى الاسمي يعني خرج عن معنى الموضوع له، خرج عن المعنى الموضوع له، يصير معنى مجازي. فعلى أي أساس نتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ الإطلاق يحولنا إلى المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ لا يمكن للإطلاق أن يحولنا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لأن الإطلاق دوره دور نفي الغيب بعد أن يكون المعنى معينا بطبيعته. ولا يمكن للإطلاق أن يحولنا من معنى إلى معنى آخر. إذن فلا يصح التمسك بالجامع، لا الجامع الحقيقي ولا الجامع العرضي. هذا هو الخلل الموجود في محاولة المحقق العراقي رضوان الله عليه. ومن الغريب أن المحقق العراقي رضوان الله عليه لم يلتفت إلى نكتة تحول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من اعتراضه باستعمال اللاف في معنيين من ماء الموصول نفسه إلى الهيئة التركيبية المستعملة في المعنى الحرفي. أساسا الشيخ الأنصاري لما لم يعترض، لم يجري اعتراضه باستعمال اللاف في معنيين في نفس ماء الموصولة، في نفس ماء الموصولة، ألم يكن بداية البحث أن ماء الموصولة مطلق؟ وما قلنا الهيئة التركيبية مطلق، قلنا ماء الموصولة مطلق يشمل المال والفعل والشنو والتكليف. خب شيخ الأنصاري عندما اعترض كيف اعترض؟ ما قال بأن هذا الإطلاق يستلزم استعمال اللفظ في معنيين، كون ماء الموصولة قد استعمل في كل هذه الأمور الثلاثة هذا استعمال اللفظ في معنيين، لم يعترض هكذا. لعلمي بأنه بمجرد ما يعترض هكذا يأتي الجواب بأنه استعمل في الجامع، ماء الموصولة استعمل في الجامع، هذا ليس استعمالا في معنيين. فيستوى شيخ الأنصاري حول اعتراضه باستعمال اللفظ في معنيين، حول هذا الاعتراض من ما إلى من؟ إلى الهيئة التركيبية، في سبيل أن لا يقال له بأنه واقعي المشكول الذي لم يؤتها له. شيخ العراقي شيخ الأنصاري هو كان ملتفت إلى أن إلى مسألة أنه يمكن حل مشكلة استعمال اللفظ في معنيين بدعوى الجامع، ويأتي هذا الرد عليه، حول اعتراضه هذا من ماء الموصولة إلى الهيئة التركيبية، لكي يقول بأن الهيئة التركيبية معناها معنى حرفي، والمعاني الحرفية لا جامعة فيما بينها. هذا واضح أن الشيخ الأنصاري ناظر إلى هذا المعنى، ولهذا وإذا لم حول اعتراضه باستعمال اللفظ في معنيين من نفس ماء الموصولة إلى الهيئة التركيبية. إن أصلا النكتة الفنية في كلام الشيخ الأنصاري دقيق جدا رضوان الله عليه. إحنا حقيقة لولا تحقيقات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعني حتى التطور الكبير الذي صار في علم الأصول ما كان يصير، يعني هذا التطور إحنا التطور الكبير الذي صار في علم الأصول رهين تحقيقات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شوف ايش قد دقيق، انه ملتفت مسبقا انه حتى لا يعترض عليه احد بانه خب نحن نعالج مشكلة استعمال اللفظ في معنيين باخذ الجامع بين المعنيين، في سبيل ان لا يعترض عليه احد بذلك حول هذا الكلام يعني دعوى استعمال اللفظ في معنيين حوله من ماء الموصولة الى الهيئة التركيبية، حتى يقول بأن الهيئة التركيبية معنى حرفي والمعاني الحرفية لا جامعة فيما بينها. إذا الشيخ الأنصاري مسبقا هو كان ملتفت إلى اعتراض المحقق العراقي والجواب عليه، كان ملتفت. ومن الغريب أن الشيخ العراقي محقق العراقي لم يلتفت إلى ذلك، لم يلتفت إلى هذه النكتة. وعلى كل حال فالاعتراض المحقق العراقي، يعني جواب المحقق العراقي على اعتراض الشيخ الأنصاري غير صحيح. هناك محاولة ثانية السيد الشيخ رضوان الله عليه، عنده محاولة أخرى لحل اعتراض الشيخ الأنصاري. هل مقدار خلنا نطبق عبارة أدلة البراءة من الكتاب؟ أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، ما الموصولة يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف، على أنه لا يكلف، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، إيتاء التكليف يكون بإبلاغ التكليف، يكون معناه عرفا وصوله إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة. لاحظوا، ما قال باستلزامه استعمال نفس ما الموصولة في معنيين، وإنما يقول أنه يستلزم استعمال الهيئة التركيبية بين معنيين. على دعوى وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين، يعني الهيئة التركيبية بين يكلفه وبين ما الموصولة. هذه الهيئة التركيبية يستلزم أن تكون قد استعملت في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، فكيف يمكن الجامع بين النسبتين في استعمال واحد؟ هذا اعتراض الشيخ الأنصاري. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، ادعى أن هناك جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ويقول بأنه قد استعملت الهيئة التركيبية في هذا المعنى الجامع. ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، يعني بين المعاني الحرفية. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، معنى ثالث. فهذا النسبة الثالثة لابد وأن لا تكون جامعة بين تلك النسبتين، وإنما إلا أنه الجامع خب مستحيل، إذا كان جامع عرضي أصلا يصير اسمي، أصلا ما راح يصير حرفي، راح يصير اسمي. وإذا كان نوع نسبة أخرى من نوع ثالث لكن تناسب تلائم المفعول به وتلائم المفعول المطلق، إن تعقلنا، إن أمكن لنا ذلك، إن أمكن تعقل ذلك، فهذا معنى ثالث وهو معنى مجازي، وهذا المعنى المجازي بحاجة إلى تعيين، بحاجة إلى قرينة. يقول: وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، فلا معينة لإرادتها. هذا المعنى الثالث، على أي أساس نتحول من ذاك المعنى إلى هذا المعنى الثالث؟ هذا بحاجة إلى قرينة. فالإطلاق لا يعين لنا ذلك، الإطلاق لا يمكن أن يحولنا من معنى إلى معنى، فلا معين لإرادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. فيما إذا هذا هم إشارة إلى أنه هذا صعب أن نتعقل هذا الشيء أصلا، على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. الثاني وهو الجواب الصحيح، والحمد لله رب العالمين.